الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان من أنه كان الكلام في الفصل الثامن في مناط الاحتياج إلى علة، وقلنا بوجود أربع نظريات. النظرية الأولى هي نظرية الوجود، النظرية الثانية هي نظرية الإمكان، ووقفنا عليها وعلى الدليل الذي يثبتها. وصل بنا الكلام إلى النظرية الثالثة وهي نظرية الحدوث، تنص على أن مناط الاحتياج إلى علة هو الحدوث، أي كون الشيء وجوده سبق بعدمه هو مناط الاحتياج، لأن الحدوث هو الوجود بعد العدم. يترتب على ذلك أن مناط الاستغناء هو القدم، فإذا كان الموجود قديما لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده استغنى عن العلة، وثانيا المستغني عن العلة منحصر في الواجب تبارك وتعالى، لازم ذلك انحصار القديم في الله تبارك وتعالى. ما هو الدليل على نظرية الحدوث؟ حاصل الدليل لو لم نقل بالحدوث للزم تعدد القدماء والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. أما وجه بطلان التالي فواضح، إذ أن القديم الذي لم يسبق وجوده بالعدم منحصر في وجود الله تبارك وتعالى، فلا قديم سواه، فالقول بتعدد القدماء معناه إبطال وحدانية الله تبارك وتعالى. وقد دل العقل والنقل على أن الواحد الأحد منحصر في الله تبارك وتعالى، إذا تعدد القدماء باطل لما دل على ذلك عن طريق العقل وعن طريق النقل. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ لماذا إذا قلنا بأن مناط الاحتياج هو غير الحدوث هو الإمكان، لزم القول بتعدد القدماء؟ وجه الملازمة ما هو؟ إذا قلنا أن مناط الحدوث هو أن مناط الاحتياج هو الإمكان دون الحدوث، معنى ذلك أنه يمكن أن يوجد موجود ممكن الوجود، هو قديم وليس حادثا، لأن مناط الاحتياج ليس الحدوث. معنى ذلك يمكن أن يوجد ويتحقق موجود ممكن الوجود، وإذا كان ممكن الوجود وفي نفس الوقت ليس بحادث، إذا لازم أن يكون قديما، وإذا كان قديما إذا لازم القول بتعدد القدماء، والقول بتعدد القدماء باطل. إذا حاصل المطلب، القول بأن مناط الاحتياج الحياد ليس الحدوث يوقعنا في محذور القول بتعدد القدماء. يمكن القول بوجود قديمين وهذا القول باطل. قال: وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان، من أنه وجه الاحتجاج لو كان الإمكان هو العلة، لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني، والقديم الزماني هو الذي لم يسبق بالعدم في زمان، وهو الذي لا أول لوجوده، إذ لو كان لوجوده بداية إذا كان مسبوقا بالعدم في زمان فخرج من العدم إلى الوجود، ولا آخر له. ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، لأن الوجود دائمي، إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه، أي ارتفاع العدم بالعلة. وجه الاندفاع: أجاب العلامة عن ذلك بجوابين. الجواب الأول حاصله لا ملازمة بين فرض القديم الزماني وبين عدم حاجته إلى العلة، يعني يمكن لنا أن نفرض قديما زمانا مع ذلك يحتاج إلى علة. فالمتكلم كان يتوهم وجود الملازمة بين القديم وعدم الحاجة إلى علة، إذ قال هكذا: إذا كان الموجود قديما إذا لم يطرأ عليه العدم، وإذا لم يطرأ عليه العدم إذا هو غني عن العلة. السيد العلامة قدس سره يقول لا ملازمة، يمكن لنا أن نفرض قديما زمانا مع ذلك يحتاج إلى علة. وجه الاحتياج إلى علة ما هو؟ يقول ذاته، لما كانت ذاته ممكنة الوجود، ممكنة الوجود في حد ذاته متساوي النسب من حيث الوجود والعدم، إذا كانت الذات متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، أو قل إذا كانت الذات ممكنة الوجود منشأ الحاجة والإمكان. ولهذا يقول قدس سره: وإن كان قديما زمانا ولكن ذاته بما أن الإمكان يلازمها، بما أن الذات ممكنة الوجود إذا منشأ الحاجة هو الإمكان. ففرض كونه قديم زمانا لا يعني أنه مستغن عن العلة بعد اتضاح أن منشأ الحاجة هو الذات، أي ذاته ممكنة الوجود، وكون الذات ممكنة الوجود هو مناط الاحتياج. ولهذا قال: وجه الاندفاع أن المفروض أن ذاته يعني الماهية هو المنشأ لحاجته، وهذه الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، والذات محفوظة مع الوجود الدائم. ما معنى ذلك؟ يعني حتى الوجود الدائم يعني القديم، كونه قديما، يعني حتى لو فرضنا أنه قديم زمانا الذات على حالها، ذات ممكنة الوجود، فله على فرض دوام الوجود. ما معنى دوام الوجود؟ يعني قدمه زمانا، فله على فرض دوام الوجود له ماذا؟ حاجة دائمة في ذاته، وإن كان مع شرط الوجود. ما معنى مع شرط الوجود؟ يعني الضرورة بشرط محمول، له بنحو الضرورة بشرط المحمول مستغنيا عن العلة، بمعنى ارتفاع حاجته بها بالعلة، مو ارتفاع حاجته عن العلة. يعني ليس مستغنيا عن العلة، بل الحاجة ارتفعت بالعلة، لا من دون العلة، لا بغير العلة، بل بالعلة. إذن هو له علة. إذن ذاته منشأ الحاجة والفاقر، وإن كان الوجود ضروريا له، وهذه الضرورة هي ضرورة بشرط محمول. وحتى يتضح الجواب جليا أقول في المقام: لعل المتكلم جعل الحدوث والقدم ينحصر بالزمان، فقال قديم زماني حادث زماني، فالموجودات التي هي في صقع الإمكان في عالم الإمكان، إما أن تكون قديمة زمانا أو أن تكون حادثة زمانا. وحيث أنه جعل القديم منحصرا بالله تبارك وتعالى، فتصور أن عالم الإمكان بكله كله حادث زمانا، فلا قديم زمانا إلا الله تبارك وتعالى. ما معنى الحادث الزماني؟ الحادث الزماني هو الذي وجوده سبق بعدمه في زمان، نفس الوجود كان مسبوقا بعدم هذا الوجود في زمان. مثلا وجودي أنا قبل وجود أبي كنت معدوما، إذن في زماني، في زمان وجود أبي، في زمان ولادة أبي أنا معدوم، إذن وجودي سبق بعدم، هذا يعبر عنه بالحادث الزماني. مثلا اليوم كان مسبوقا بعدمه، بالأمس، اليوم كان معدوما بالأمس، هذا ما يعبر عنه بالحادث الزماني. طب جيد، القديم الزماني ما هو؟ هو الذي يكون وجوده ليس مسبوقا بعدمه في زمان. المتكلم تصور أن هذا منحصر بالله تبارك وتعالى، ولكن نسأل هذا السؤال: لو جئنا إلى الزمان، الزمان موجود من الموجودات أو ليس موجودا من الموجودات؟ موجود من الموجودات. نقول: الزمان حادث زمانا أم أنه قديم زمانا؟ إن قلتم أنه حادث زمانا، معنى ذلك أن الزمان وجوده مسبوق بزمان بعدم في زمان، يعني هناك زمانون لم يوجد فيه زمان. والكلام عموم الزمان، مطلق الزمان، لا خصوص اليوم، ولا خصوص هذه السنة، ولا خصوص هذه الليلة، ولا خصوص هذه الساعة، الكلام في مطلق الزمان، في عموم الزمان. هل يوجد زمانون لا يوجد فيه الزمان؟ لو قلت هناك زمان الزمان معدوم فيه، إذا ليس الكلام في عموم الزمان. نعم، اليوم في الزمن الأمس كان معدوما، السنة العاشرة في زمن السنة التاسعة كانت معدومة، هذا في الزمان الخاص، كلامنا في مطلق الزمان. هل يوجد زمان لا يوجد فيه زمان، معدوم فيه الزمان؟ يعني هناك زمان لا يوجد فيه الزمان. إذا قلت نعم يوجد زمان لا لا يوجد فيه زمان، إذا ليس الكلام في عموم الزمان، في مطلق الزمان. إذا الزمان ليس مسبوقا بعدمه في زمانه. إذا معنى ذلك إذا لم يسبق الزمان قديم زمان. الزمان لم يسبق بعدمه في زمان، بناء على ذلك يكون الزمان حادثا زمانا أم يكون قديما زمانا؟ يكون قديما زمانا. فإن قلت لزم ذلك القول بتعدد قدماء، يكون الله قديم والزمان قلنا لكم ما هو المحذور العقلي في تعدد القدم؟ قلت يلزم أن يكون عندنا واجبا وجود. الله واجب الوجود، الزمان واجب الوجود. قلنا لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وإن كان قديما زمانا وأيضا هو قديم ذاتا، يعني ذاته لم تسبق بالعدم. ولكن إذا جئنا إلى الزمان، الزمان وإن كان قديما زمانا ولكن ذات الزمان حادثة، فيعبر عنه بالحدوث الذاتي. ما معنى ذات الزمان حادثة؟ يعني نفس الذات كانت معدومة ثم وجدت. الزمان لم يكن مخلوقا، لم يكن موجودا فوجد، إذا سبق وجوده بالعدم. ولكن هذا السبق، هذا الحدوث يعبر عنه بالحدوث الذاتي، يعني ذاته كانت معدومة لم تكن موجودة من قبله. إذن الزمان وإن كان قديم زمانا ولكن من حيث ذاته هو حادث، لأنه متساوي النسبة من حيث الوجود. لكن الله تبارك وتعالى هو قديم زمانا، هو قديم ذاتا ووجودا. وجوده قديم، أما وجود الزمان نقول حادث ذاتا قديم زمانا. إذن القول بالقدم الزماني لا يستلزم واجب الوجود. لماذا؟ لأنه وإن كان هو قديم من حيث الزمان ولكنه من حيث وجوده وذاته ماذا؟ حادث لم يكن فكان، سبق وجوده وذاته بالعدم. ولهذا جل الحكماء قالوا نحن لا نسلم ببطلان القول بتعدد القدماء من حيث الزمان. وهذا معنى قوله قدس سره، أن فرض دوام وجوده، فرض قدمه لا يخرجه عن كونه يحتاج إلى علته. صحيح لم يسبق بعدم في زمان، هو قديم زمانا، ولكن ذاته ولكن وجوده وجود ممكن فقير متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، فللخروج من حد الاستواء يحتاج إلى علة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني إذا تذكرتم قلنا بأنه توجد أربع نظريات. النظرية الأولى أن مناط الحاجة الوجود، النظرية الثانية الإمكان، النظرية الثالثة الحدوث، النظرية الرابعة الإمكان. وهذه النظرية هي التي تبناها صدر المتألهين مدرسة الحكمة المتعالية. فإن قلت ما الفرق بين نظرية الإمكان التي تبناها صدر المتألهين وبين الإمكان في النظرية الثانية؟ قلنا ذاك الإمكان ماذا عبرنا عنه؟ الإمكان الذاتي، الإمكان الماهوي، الإمكان الملازم للماهية. أما صدر المتألهين لا يريد أن يقول الإمكان اللازم للماهية، يريد أن يعبر الإمكان الفطري، الإمكان الوجودي، ولهذا يقال إمكان فقري إمكان ماهوي. الإمكان الماهوي هو اللازم للماهية، أما ما معنى الإمكان الفقري؟ إذا رجعنا قليلا إلى المرحلة الثالثة، قسمنا الوجود إلى قسمين: وجود مستقل ووجود رابط. في الفصل الثاني من المرحلة الثالثة وقع البحث في هذه النقطة: هل يوجد بين القسمين اختلاف نوعي أو لا يوجد اختلاف نوعي؟ ماذا قال العلامة قدس سره؟ قال: الحق عدم وجود الاختلاف النوعي. ما معنى عدم وجود الاختلاف النوعي؟ يعني يمكن أن يلحظ الوجود المستقل على أنه وجود رابط. أحسنتم، هذا معنى عدم وجود الاختلاف النوعي. الوجودات المستقلة كوجود الإنسان، البقر، الشجر، يمكن بالتفات العقل وبلحاظ آخر أن يلحظها العقل أنها وجودات رابطة. كيف؟ قلنا بلحاظ أنها معلولات والمعلول رابط بالنسبة إلى علته. هكذا قلنا. إذن بناء على ذلك، هذه الموجودات المستقلة، هذه الموجودات المحمولية، وإن كانت مستقلة ولكنها بالقياس إلى علتها عندما تنسب إلى علتها الفاعلية التامة تكون وجودا رابطا، لأن العلاقة بين المعلول وبين العلة علاقة رابط. ما معنى علاقة الرابط؟ يعني إذا تأملنا وجود المعلول، هل أن الحاجة تعرض على المعلول أو أن حقيقة المعلول وروح المعلول أنه هو عين التعلق والحاجة؟ قلنا هو عين التعلق والحاجة، لا أن ذات المعلول شيء والحاجة شيء آخر عرضت على ذات المعلول. ذات المعلول هو عين الفقر، عين الحاجة. فإذا كان الممكن معلولا فكونه معلولا أنه هو عين التعلق والرب، لا أنه ذاته شيء والحاجة شيء آخر، هو عين الاحتياج، هو عين الفقر، هو عين التعلق، هو عين الرب بعلته، لا أن الحاجة شيء زائد وراء ذات المعلول. معلول يعني فقران، أنتم الفقراء إلى الله. فمنشأ الحاجة ليس الإمكان الملازم للماهية، بل منشأ الحاجة يعود إلى نفس الوجود. أيها الإنسان، حقيقة وجودك أنه وجود فقير، لا أن منشأ الحاجة نرجعه إلى الإمكان، نرجعه إلى نفس الوجود. نفس وجود المعلول هو وجود الحاجة ووجود التعلق، هو عين التعلق والحاجة. إذن ما هو الفرق؟ الفرق أن صدر المتألهين جعل مركز الاحتياج إلى العلة نفس الوجود، بينما نظرية الحكماء القائلين بالإمكان الماهوي أن منشأ الحاجة هو الإمكان، قالوا الإمكان الملازم للماهية. الماهية أمر اعتباري، فالإمكان يكون أمرا. بناء على أصالة الوجود لابد أن يكون منشأ الاحتياج، مركز الاحتياج يرجع إلى الوجود الأصيل، لا أنه يرجع إلى الماهية الاعتبارية. والإمكان لازم للماهية الاعتبارية. إذن نقول في المقام أن منشأ الحاجة يرجع إلى الوجود. هذا الوجود سنخ وجود فقير، سنخ وجود تعلقي، سنخ وجود رابط،
فإن قلت شيخنا كيف يكون رابطا وأنتم قلتم أن هذه الموجودات وجودات مستقلة، والوجود المستقل يقابل الوجود الرابط؟ قلنا لكم ألا ألم نقل سابقا يمكن أن يلحق الوجود المستقل لحاظا رابطا تعلقيا، وهذا معنى عدم وجود التباين والاختلاف النوعي بينهما. إذن سلخ وجود ممكن، سلخ وجود فقير، فسبب الحاجة هو طبيعة وجوده أنه وجود فقير متعلق، والله هو الغني المطلق، لهذا لا يحتاج إلى حلته، وهذا هو المعبر عنه بالوجود الفقري، وهي نظرية رابعة. قال وأيضا سيجيء في المرحلة السابعة في مباحث العلة والمعلوم أن وجود المعلوم لها سواء كان حادثا أو قديما، يعني يريد أن يقول أن القديم الزماني ليس منحصر بالله تبارك وتعالى، الزمان وجود الزمان قديم زماني، نعم هو حادث ذاتا والله قديم ذاتا. السيد الشهيد الصادر على ما في ذهني في كتابه فلسفتنا عنده هذه العبارة، يقول كلما كان الوجود قديما زمانا كلما تأكدت حاجته إلى العلة، يعني على عكس ما يقوله المتكلم، المتكلم يريد أن يقول كلما كان قديما إذا استغنى عن العلة، السيد الشهيد الصادر يقول كلما كان قديما تأكدت حاجته إلى العلة، لأن فرع دوام وجوده يعني شدة فقره وارتباطه بعلته، ينطلق من نظرية صدر المتألم. أن وجود المعلول وجود رابط متعلق الذات بعلته غير مستقل دون علته، فالحاجة إلى العلة ذاتية ملازمة له أي وجود المعلول. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني. الفصل التاسع الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا. حاصل المطلب في هذا المبحث هو دفع شبهة ذهب إليها بعض المتكلمين، قال أنه لا إشكال باحتياج الممكن إلى علة في أصل وجوده وأصل حدوثه، فالممكن لكي يخرج من حد الاستواء يحتاج إلى علة تخرجه من حي من جانب العدم، ترجح جانب العدم على جانب جانب الوجود على العدم، لكي يخرج من العدم إلى الوجود يحتاج إلى علة، هذا في أصل تحققه. قد يقال بعد أن يتحقق الممكن، بعد أن يوجد الإنسان أو يوجد الشجر، في بقائه واستمرار وجوده يستغني عن العلة، لا يحتاج إلى العلة. إذن الممكن في حدوثه يحتاج إلى علة، أما في بقائه واستمراره يستغني عن العلة، والدليل على ذلك أمثلة كثيرة. أصل وجود الثوب يحتاج إلى الخياط، ولكن بقاء الثوب يحتاج إلى الخياط أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى الخياط. هذا البناء أصل وجوده يحتاج إلى البناء، ولكن بقاءه واستمراره لا يحتاج إلى البناء. الابن أصل وجوده يحتاج إلى الأب، ولكن بقاء الابن لا يحتاج إلى الأب، فلو مات الأب يبقى الأب. إذن هذه أمثلة يستكشف منها أن احتياج الممكن إلى العلة في في مقام الحدوث وأصل التحقق، لا في مقام البقاء والاستمرار. العلامة يريد أن يدفع هذه الشبهة، ويريد أن يقول أن الممكن المعلوم كما هو يحتاج إلى العلة في مقام التحقق والحدوث، كذلك في بقائه واستمراره يحتاج إلى علة. فاحتياجه إلى العلة حدوثا وبقاء واستمرارا، لا أنه فقط يحتاج حدوثا ولا يحتاج بقاء. قبل بيان دفع هذه الشبهة نقدم هذه المقدمة، وهي أن طبيعة الجواب عن هذه الشبهة يختلف بناء على نظرية الحدوث التي ذهب إليها المتكلمون، ونظرية الإمكان التي ذهب إليها الحكماء. الحدوث كما تقدم في البحث الماضي أنه وصف ينتزع من ملاحظة وجود الشيء بعد عدمه. إذن فإذا وجد الشيء انتهى وصف الحدوث، وإذا انتهى وصف الحدوث كان معنى ذلك أن المعلول لا يحتاج إلى العلة، لأن منشأ الاحتياج هو الحدوث، والشيء بعد تحققه وبعد وجوده انتهى عنوان الحدوث عنه. ولهذا إذا كان مناط الاحتياج إلى علة هو الحدوث، نقول معنى ذلك أن المعلول الحادث يحتاج إلى العلة في أصل وجوده وتحققه، أما في بقائه هو غني عن العلة. لماذا غني عن العلة؟ لأن الحدوث انتهى بعد الوجود. أما إذا قلنا بأن مناط الاحتياج هو الإمكان دون هنا، نقول المعلول يحتاج في مقام التحقق وفي مقام البقاء والاستمرار. لماذا؟ السر واضح، لأن الإمكان عنوان الإمكان لازم للمعلول، لا يتوقع حتى بعد وجود الإنسان، وإن كان الوجود للإنسان ضروريا بشرط المحمول، ولكن هذا لا يعني ولا يخرجه عن دائرة إمكان. بعد وجود الإنسان يبقى الإنسان معلما بعنوان أنه ممكن وجود ذاته، ليس ضرورية الوجود. نعم ضروري بشرط محمول، ولكن الذات لا زالت تلازمها أو يلازمها الإمكان، ومنشأ الحاجة هو فإذا كان الإمكان ملازماً للذات، ومناط الاحتياج هو الإمكان، إذن يبقى المعلول محتاجاً إلى علته بسبب إمكانه الملازم لذاته. الإمكان لازم للماهية لا ينفع، وقلنا هذا اللازم لازم مبين بالمعنى الأخص. هذا وجه. والوجه الثاني من خلال الإمكان الوجودي، من خلال الوجود الفقري، نظرية صدر المتألف، أن المعلول بما أنه سنخ وجود فقير، حتى بعد وجوده لا حتى بعد وجوده يبقى على فقره وتعلقه واحتياجه، فلا يكون مستغنيا عن العلم، لأنه سنخ وجود فقير. قال: وذلك لأن علة حاجته إلى العلة، لاحظ يعني مناط الاحتياج إمكان، لأن علة حاجته إمكانه اللازم لماهيته، وهي الماهية محفوظة معه مع الإمكان في حال البقاء، كما أنها محفوظة معه في حال الحدوث، فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، مستفيض في الحالين جميعا. في الحالين حدوثا وبقاء. برهان آخر، هذا البرهان الآخر يعتمد على القول بنظرية صدر المتألهين الوجود الفقري. أإن وجود المعلول كما تكررت الإشارة إليه، وسيجيء بيانه، إن وجود المعلول وجود رابط متعلق الذات بالعلة متقوم بها بالعلة غير مستقل دون العلة، فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد، والحاجة ملازمة، لأن سنخ وجود المعلول سنخ وجود فقير تعلقي رابط. وقد استدلوا على استغناء الممكن عن العلة في حال البقاء بأمثلة عامية، كمثال البناء أو عفوا كمثال البناء كالبيت والبناء، حيث إن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء حتى إذا بناه استغنى عنه أي عن البناء في بقائه. ونحن مثلنا بالثوب بالنسبة للخياط، والكرسي بالنسبة للنجار، والولد بالنسبة إلى الأب، وهكذا. ولهذا قالوا لو جاز على الواجب العدم لما ضر عدمه وجود العالم. وجود العالم يحتاج إلى الله في أصل وجوده، أما في بقاء هذا العالم هو غني عن الله. لو جاز على الله العدم لما ضر عدمه بقاء العالم، يبقى العالم من دون الله. أستغفر الله على ذلك. الجواب ما هو؟ الجواب أنهم خلطوا بين العلة الإعدادية والعلة الحقيقية. العلة الإعدادية هي العلة التي تقرب المعلول إلى التحقق والوجود، فيكون المعلول محتاج إليها في البقاء، لكن في عفوا محتاج إليها في أصل الحدوث، أما في البقاء مستغن عنه. أما العلة الحقيقية هي العلة التي يحتاج إليها المعلول حدوثا وبقاء. فلنأتي بهذه الأمثلة ونعالجها. إذا جئنا إلى البناء، هذا البيت، البناء بالنسبة للبيت علة معدة، ولهذا البناء يستغني عن البناء، ولكن بقاء واستمرار البيت يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اليبوس الموجودة في الجدران. كلما كانت الجدران يابسة وكان الإسمنت صلبا وكان الحديد قويا بقي البناء. إذن علة بقاء البناء هو اليبوس في الجدران وعدم الرطوبة، لهذا هو محتاج إلى علة. كذلك إذا جئنا إلى الثوب، الخياط بالنسبة إلى الثوب معد، ولكن هذا الثوب بقاؤه مشروط بماذا؟ بتماسك خيوط القماش، فلو تفككت خيوط القماش لتلف الثوب. إذن بقاء الثوب العلة الحقيقية في بقائه واستمراره تماسك الخيوط، إذن هو محتاج إلى العلة بقائه. كذلك إذا جئنا إلى الابن، الأب بالنسبة للأب علة معدة، ولكن العلة الحقيقية في بقائه واستمراره هو إفاضة الوجود عليه من قبل الله تبارك وتعالى. أو إذا أردنا أن نعبر تعبيرا آخر تعبيرا طبيعيا، قل نبض القلب، القلب ما دام يعمل يبقى. إذن القلب لو توقف عن العمل إذن لم يبقى هذا الولد، إذن بقاؤه محتاج إلى عمل القلب. والجميع يرجع إلى أن العلة الحقيقية الفاعلة هو الله تبارك وتعالى. لو انقطع الفيض الوجودي والملل الإلهي عن هذا العالم لما بقي هذا العالم. إذن كما أن المعلول يحتاج حدوثا إلى العلة كذلك يحتاج بقاء إلى العلة. قال ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء بل لاحظ حركات يده علل معدة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء. يد البناء تجمع الطابوق على الطابوق والحديد على الحديد واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء يعني صورة البناء هيئة البيت. ثم اليبوس علة لبقائه مدة يعتد بها. هذا فيما يرتبط بالفصل التاسع. شرع بعد ذلك في خاتمته. هذه الخاتمة تنحل إلى ثلاث مطالب. المطلب الأول، هل أن الوجوب والإمكان أمران اعتباريان عقليان اعتبارات عقلية أم لهما تحقق في الخارج؟ العلامة في الفصل السابع من نفس المرحلة ماذا قال؟ قال الإمكان اعتبارا عقلي. أما هنا ماذا قال؟ قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا. هذا تقدم بيانه في أول المرحلة وفي علم المنطق. قلنا نحن إذا نسبنا المحمول إلى الموضوع فإما أن يمتنع انفكاك المحمول عن وهو الوجوب أو يمتنع الثبوت وهو عدم الامتناع أو لا يمتنع الثبوت كما لا يمتنع العدم وهو الإمكان. إذن هذه المواد الثلاث لوحظت من خلال مقايسة المحمول إلى الموضوع والمحمول إلى الموضوع عند القضية. ولهذا كيفيات ثلاث لنسب النسبة المحمول إلى الموضوع في كل قضية إما الوجوب إما الإمكان إما الامتناع. الوجوب كقولنا الله موجود، الامتناع شريك الباري موجود، الإمكان الإنسان موجود. طب جيد. وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. أما هناك قال اعتبار من هنا صار هذا السؤال مشروعا، كيف نجمع بين العبارتين؟ هناك قال الإمكان والوجوب أمران، الإمكان اعتبار عقلي، أما هنا قال وجود يعني له تحقق في الخارج. كيف نجمع؟ هنا وجهان. الوجه الأول ما قاله بعض الأساتذة في شرحه على بداية العلم من أن قوله الإمكان اعتبار عقلي في الفصل الخامس السابع الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. أراد بالإمكان هناك الإمكان الماهوي، لأن الإمكان اللازم للماهية هو المعبر عنه بالإمكان أما هنا قوله الوجوب والإمكان أمران وجوديان، أراد من الإمكان هنا الإمكان الفقري الوجودي الذي قال به صدر اندفع التهافت. إذن لا يوجد تهافت، لأنه في الفصل السابع كان يريد أن يتطرق إلى الإمكان الماهوي، أما هنا يريد أن يتطرق إلى الإمكان وجودي الفقري. هذا غريب وعجيب، ولعله كما يقولون غلطة شاطر. الفصل السابع يتكلم عن الإمكان الماهوي، وأيضا هنا يتكلم عن الإمكان الماهوي بقرينته. القرينة الأولى أنه ماذا قال؟ الإمكان والوجوب والامتناع كيفيات ثلاث لنسب. أي إمكان الذي يكون كيفية للقضية؟ فأنه الإمكان الذي يقابل الوجوب والامتناع، وهو الإمكان الخاص المتساوي من حيث الوجود والعدم. هذا قرينة أخرى. قال وأن الوجوب والإمكان، إذن عطف الإمكان على الوجوب. أي إمكان يقابل مادة الوجوب؟ الإمكان الفقري أو الإمكان المهوي؟ الإمكان المهوي. الإمكان الخاص بتعبير الآخر هو الذي يقابل الوجوب. إذن قوله والإمكان والوجوب أمران وجوديان، أراد من الإمكان هو الإمكان المهوي لا الإمكان الفقري الوجودي. أساسا العلامة لم يتطرق في بحث مواد الوجوب، في بحث مواد القضية، إلى الإمكان، إلى الإمكان الوجود. قال المواد ثلاثة: إما امتناع، إما وجوب، إما إمكان، وهو المراد به في المقام الإمكان الخاص، الإمكان الذاتي، الإمكان المعنوي، ما شئت فعبر. يعني هذا غريب وقطعا ليس صحيحا هذا الكلام. من هنا ندفع التهافت في هذا البيان، أن كلمة الاعتبار لها أكثر من معنى. المعنى الأول لكلمة الاعتبار إذا قيل هذا أمر اعتباري، يعني من باب فرض العقل ليس أكثر. مثلا يقال الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، الطهارة أمر اعتباري، النجاسة أمر اعتباري، الوجوب أمر اعتباري، الكراهة أمر اعتباري، الحرمة أمر اعتباري، الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية أحكام اعتباري. من اعتبرها؟ الشارع المقرر. لماذا اعتبرها؟ لتنظيم حياة المكلفين، لتنظيم حياة الناس، بعبارة السيد في الحلقة الأولى سبيل الصلاة، تنظيم حياة. هذا أمر اعتباري، هذا معنى للاعتبار، وهذا الاعتبار لا تحقق له فين؟ نحن في الخارج لا يوجد عندنا وجوب وحرمة وكذا. جيد. المعنى الثاني لكلمة الاعتبار، الاعتبار ما يقابل الأصيل، يقال أصالة الوجود واعتبارية ما هي؟ ما معنى الاعتبار المقابل للأصيل؟ الذي يكون منشأ لترتب الآثار يسمى بالأصيل، ليس منشأ هو الاعتبار. وهذا تقدم في الفصل الخامس في المرحلة الأولى عند البحث حول أصالة الوجود واعتبارية الماهية. المعنى الثالث لكلمة الاعتبار أن الشيء إذا لم يكن له تحقق في الخارج مطلقا وبأي نحو من الأنحاء يقال هذا وجود اعتباري. أما إذا كان له تحقق في الخارج ولو بتحقق منشأ انتزاعه يقال أنه ليس اعتباريا. عفوا حتى أصيب العبارة جيدا، قل هكذا حتى ليس اللبس. الاعتباري يقابل الحقيقي، عندنا اعتبار يقابل الأصيل واعتبار يقابل الحقيقي. ما هو الحقيقي؟ الحقيقي هو الذي له وجود مستقل في الخارج، يعني عبر عنه المعقولات المهوية، المعقولات الأولية، الإنسان، البقر، الشجر، الفرس، القلم، الكتاب، هذه لها وجودات مستقلة في الخارج اللي يعبر عنها بالموجودات الحقيقية، بالمفاهيم الحقيقية. وعندنا بعض الموجودات لا تحقق لها بنحو منحاز مستقل في الخارج، ولكن لها تحقق بوجود منشأ انتزاعي. هذا يسمى اعتباري. إذن الاعتباري يقابل الحقيقي. الحقيقي هو الذي له وجود مستقل منحاز يشار إليه في الخارج، يقال هذا إنسان، هذا بقر، هذا كتاب، يقابله الاعتباري. الاعتباري هو أن الشيء لا يكون له وجود مستقل في الخارج، ولكن له وجود بوجود منشأ انتزاعي. نظير ماذا؟ نظير العلية. مفهوم العلية، هل يوجد عندنا في الخارج شيء يسمى علية؟ لا يوجد. عندنا نار، عندنا حرارة، معقولات أولية، لكن العلية موجودة في الخارج، لا بوجود منحاز مستقل، ولكن العلية متحققة في الخارج بوجود منشأ انتزاعها. العلية كيف وصل إليها الذهن؟ نقول عندما لاحظ موجودين مستقلين، النار والحرارة، وقاس أحدهما إلى الآخر ووجد توقف أحدهما على الآخر، استنبط عنوان العلية. فعنوان العلية، مفهوم العلية، معقول، موجود في الخارج، ولكن بوجود منشأ انتزاعي. هذا معناه الاعتبار. يقال العلية معنى الاعتبار، اعتباري بهذا المعنى، أنه ليس له وجود مستقل في الخارج، ولكنه موجود بوجود منشأ انتزاعي. ولهذا يعبر عنه أن العلية موجودة في الخارج، ولكن ليس وجودا منحازا. العلامة قدس سره يقول الإمكان كالعلم. الإمكان وإن لم يكن متحققا بنحو منحاز ومستقل يشار إليه في الخارج. نحن في الخارج لا يوجد شيء يسمى إمكان. إذا قلت الإنسان، ممكن أقول هذا إنسان، أريد أن أشير إلى شيء يسمى إمكان. إمكان في الخارج لا يوجد. إذن الذهن كيف توصل لمعنى الإمكان؟ نقول عندما لاحظ الإنسان المتحقق في الخارج، الإنسان موجود في الخارج، عندما لاحظ الإنسان حلل الإنسان فوجد أن ذاته متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، هذا الاستواء عبر عنه الإمكان. ولهذا الإمكان تحليل عقلي توصل إليه العقل من خلال تحليل ذات الإنسان مثلا. إذن منشأ الانتزاع موجود في الخارج وهو الإنسان. ولهذا قيل الإمكان موجود في الخارج، ولكن موجود بوجود منشأ انتزاعي، كالعلية، كالإضافة، وما شابه ذلك من المعقولات. إذن قولهم الإمكان اعتباري، ما معنى كلمة أنه اعتباري؟ يعني لا تحقق له مستقل في الخارج. إذا لم يكن له تحقق مستقل في الخارج، إذن هو موجود بوجود منشأ انتزاعه. والموجود بوجود منشأ الانتزاع يعبر عنه بالاعتبار. إذن قوله اعتباري لا يعني أن ليس له وجود وتحقق في الخارج. اعتباري له وجود، له تحقق، ولكن تحققه لا بنحو مستقل، بل بوجود منشأ انتزاعي. وينسجم مع هذه العبارة الوجوب والإمكان أمران وجودية. فإن قلت كيف يقول وجودي وهناك يقول اعتبار عقلي، نقول معنى الاعتبار العقلي يعني ليس له تحقق مستقل في الخارج، ولكنه موجود في الخارج بوجود منشأ انتزاعي. فجمعنا بين العبارتين. ما هو المطلب الثاني؟ ما الدليل على أن الإمكان موجود في الخارج؟ الدليل يأتي الكلام عليه لاحقاً. أتم الكلام رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد
الله عليه وسلم.